رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه: وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحواض، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. الكلام فيما لو دار الأمر الفائت بين الأقل والأكثر، فيحتمل مثلا أنه قد فاتته 100 صلاة، ويحتمل فاتته 120، فيدور أمر الفائت بين الأقل والأكثر. فهنا هل يجب الاقتصار على الأقل فقط أم يجب الإتيان بالأكثر؟ السيد رضوان الله تعالى عليه، السيد اليزدي، قال: يقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، فوظيفته الإتيان بالأكثر احتياطا، ولكن يجوز له أن يقتصر على القدر المتيقن، أي الذي يتيقن ببطلانه. فإنه إذا دار الأمر بين 100 و120 مثلا، فهو يتيقن بالمئة، يتيقن ببطلان 100، ويشك في بطلان 20، فيقتصر على القدر المتيقن. وهنا عندنا موضعان للكلام. الموضع الأول هو أنه ما هو وجه صحة الاقتصار على القدر المتيقن، والموضع الثاني للكلام ما هو وجه الاحتياط في الزائد على القدر المتيقن. ما هو وجه الاحتياط في الزائد على القدر المتيقن؟ أما ما يتعلق بالموطن الأول أو الموضع الأول، وهو الاقتصار على القدر المتيقن فقط، فهنا يمكن أن يتمسك لذلك بالبراءة، يمكن أن يتمسك لذلك بالبراءة، إذ أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فالأقل معلوم التعلق بالذمة، بينما الأكثر مشكوك التعلق بالذمة، فتجري عنه البراءة. هم البراءة العقلية تجري، هم البراءة الشرعية أيضا ماذا؟ جارية، إذ أنه موضوع البراءتين متحقق، قبح العقاب بلا بيان موضوعها متحقق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون أيضا موضوعها متحقق، فيصح الاقتصار على القدر المتيقن بلا ريب. فهذا الموضع لا كلام فيه، إنما الكلام في الموضع الثاني، وهو الاحتياط بالإتيان بالأكثر. الاحتياط بالإتيان بالأكثر، هنا يمكن أن نذكر وجهين أو ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول من هذه الوجوه فهو استصحاب عدم الإتيان بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت. نحن مكلفون بفرائض قطعا، ولا نحرز بأن هذه الفرائض هل أتينا بها في وقتها أم لم نأتي بها في وقتها، فنستصحب عدم الإتيان بها في وقتها. فإذا استصحبنا عدم الإتيان بها في وقتها يثبت فوتها، فإذا ثبت فوتها كان من اللازم قضاؤها، كان من اللازم قضاؤها. إذن بالنسبة إلى القدر الزائد نتمسك فيه باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة في وقتها، ومقتضى عدم الإتيان بالفريضة في وقتها تحقق فوتها، فإذا تحقق فوتها وجب قضاؤها من باب اقضي ما فات كما فات. ولكن هذا الدليل اتضح ما فيه مما ذكرناه سابقا، إذ قلنا بأنه إنما يصح بناء على أن القضاء إنما يصح بناء على أن القضاء بالأمر الأول. وأما إذا بنينا على أن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه الفوت وليس الموضوع عدميا، فإن الاستصحاب لا يثبت ذلك إلا بنحو الأصل المثبت المتفق على بطلانه. فنحن إذا استصحبنا عدم الإتيان بالفرائض في وقتها لا يثبت فوتها، إذا كان الفوت عنوانا وجوديا، إلا بنحو الأصل المثبت، والأصل المثبت متفق على بطلانه فلا يثبت الفوت، وإذا لم يثبت الفوت لم يتحقق موضوع أدلة وجوب القضاء. فهذا الدليل الذي يمكن أن يستدل به هاهنا ليس بتام. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به ولو تم لصلح حتى للإفتاء بوجوب القضاء الأكثر، لو تم لصلح حتى للإفتاء بوجوب قضاء الأكثر لا بالاحتياط فقط، هو الدليل المنسوب إلى المحقق صاحب الحاشية قدس سره. وكلما أطلق هذا العنوان كما هو واضح، عنوان المحقق صاحب الحاشية، أريد به صاحب هداية المسترشدين التي هي الحاشية على المعالم، الأخ الشقيق لصاحب الفصول قدس سره. هذا اشتهر بصاحب الحاشية وذاك اشتهر بصاحب الفصول، أعلى الله مقامهما. على أي حال، المحقق صاحب الحاشية له أنظار دقيقة جدا في حاشيته الشريفة اعتنى بها الأصوليون في مطالب متفرقة. الذي أفاده المحقق صاحب الحاشية قال هاهنا الأصل الجاري في المقام هو الاحتياط وليس هو البراءة. لماذا الأصل الجاري هاهنا هو الاحتياط وليس البراءة؟ قال تارة الزائد بالنسبة للأقل يكون الشك فيه من قبيل الشك في التكليف الواقعي، وإذا كان الشك فيه من قبيل الشك في التكليف الواقعي فها هنا يمكن إجراء البراءة. تيقنا بوجوب عشر صلوات، بتعلق عشر صلوات بالذمة، ونشك في أننا هل نحن مطالبون بعشر أخرى أم لا، فحينئذ نتمسك بالأقل، نجري البراءة عن الأكثر. ولكن، وهذا ما ينبغي التنبه له، تارة يكون الشك في التكليف المنجز وليس في التكليف الواقعي الفعلي. كيف يكون الشك في التكليف المنجز؟ يكون الشك في التكليف المنجز حينما نحرز تنجز التكليف، وبعد أن نحرز تنجز التكليف لا نعلم بأن هذا التكليف المنجز هل تم امتثاله أم لا، فهنا لا يمكن إجراء البراءة كما هو ظاهر، وإنما يجب إجراء الاحتياط. يمثل لذلك قدس سره بمثال يقول: العصاة الفسقة الذين اعتادوا على ترك الصلاة، يقول هذا يعلم بتنجز التكليف، إذ أنه يعلم بتكليفه بالصلاة وتنجز هذا التكليف عليه، ويعلم بأنه تركها ويعلم بتنجز القضاء عليه، يعلم بتنجز القضاء عليه. ففي اليوم الأول يعلم بأنه قد تنجزت عليه خمسة تكاليف بوجوب قضاء الصلاة، وفي اليوم الثاني يزداد العدد، في اليوم الثالث يزداد العدد، ثم بعد أن تاب إلى ربه شك في أن ما فاته من الصلوات المنجزة هل هو 100 صلاة أم 150 صلاة، هنا لا يمكن أن يجري صلاة البراءة عن الزائد، بل وظيفته أن يجري ماذا؟ أصالة الاحتياط. لما؟ لأن التكليف ها هنا المشكوك فيه ليس من التكليف الفعلي الذي يشك في فعليته، وإنما من التكليف المنجز الذي يقطع بتنجيزه. فإجراء البراءة في هذا المورد غير جائز، بل اللازم إجراء الاحتياط. لماذا؟ خلاصة الكلام: لأن احتمال التكليف المنجز منجزون، لأن احتمال التكليف المنجز منجزون. لماذا احتمال التكليف المنجز منجزون؟ باعتبار أننا في موارد احتمال التكليف المنجز نحتمل الضرر على عدم الامتثال، والعقل حاكم استقلالا في مورده بماذا؟ بلزوم دفع الضرر المحتمل. فلذلك يرى بأن الاحتياط متنجز بالنسبة للمكلف. إذا كان التكليف منجزا، إذا كان الشك في التكليف الزائد من قبيل الشك في التكليف المنجز، فالأصل الجاري هو الاحتياط وليس البراءة، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ أن الفرض بأن المكلف قد تنجز عليه التكليف غاية ما هنالك، هو قد عمل بلا تقليد فيعلم بأنه مخاطب بصلاة، ويعلم بأن عمله الذي جاء به على غير تقليد لا يحرز إجزاؤه، فتكليفه بالقضاء أيضا منجز. حينئذ بعد أن التفت إلى التقليد وشك في أن عمله الذي لم يحرز كيفيته هل كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو ليس مطابقا لتقليد من يجب لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا؟ فهنا يتيقن بأن مثلا 100 من الصلوات ما كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده، ولكن يشك في صلوات أخرى، فهنا شك في التكليف المنجز والأصالة المحكمة فيه أصالة احتياط. هذا ما نسب إلى المحقق صاحب الحاشية قدس سره. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يقبل منه هذا الاستدلال، وقال بأن هذا ليس من الشك في التكليف المنجز، وإنما هو من الشك في ماذا؟ في التكليف الفعلي. لماذا؟ يقول: ما تفضل به صاحب الحاشية إنما يتجه فيما لو أحرز التكليف المنجز أولا ثم حصل ثم دار الأمر بين الأقل والأكثر. كلام صاحب الحاشية متجه، أحرز وجود تكليف منجز ثم بعد ذلك دار أمره بين الأقل والأكثر، فحينئذ لا بد من الاحتياط بالإتيان بالأكثر. ولكن ما نحن فيه ليس هكذا، لم يسبق التكليف المنجز الدوران بين الأقل والأكثر، بل هو مقارن له إن صح التعبير. حتى يتضح ذلك، سيد الخوئي يضرب مثالا لطيفا، يقول: أنت مثلت يا صاحب الحاشية بمثال الفاسق العاصي الذي اعتاد على ترك الصلاة، وهو مثال في نفسه صحيح لكن لا ينطبق على ما نحن فيه، بل الذي ينطبق على ما نحن فيه هو مثال نائم الذي نام ثم جلس بعد مدة ولم يعلم أنه نام يوما أو يومين. فهنا وظيفته أن يقضي صلوات يوما أو يقضي صلوات يومين، هنا لم يكن تكليف منجز بالنسبة له قبل شكه في الأقل والأكثر، وإنما حصل تنجز التكليف في نفس مرحلة الشك في الأقل والأكثر، بعد أن جلس من النوم تنجز التكليف، لا أنه أثناء نومه تنجز عليه تكليف. فهنا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فهو يشك في أن القضاء تنجز عليه بمقدار الأقل أو تنجز عليه بمقدار الأكثر، فهنا شك في وجود تكليف فعلي زائد منجز على ما يتيقن بتنجزه. لا تجري ها هنا أصالة الاحتياط، وإنما تجري أصالة البراءة، إذ المقدار الذي تنجز عليه عند الشك هو الأقل، وأما الأكثر فأول الكلام أنه قد تنجز عليه فيجري البراءة عنه، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن المكلف الذي عمل من غير تقليد كان يعتقد بأن عمله على طبق الواقع، حاله كان يعتقد بأن عمله على طبق الواقع، ولذلك كان يعمل ويمضي في عمله، فما كان مكلفا بالقضاء آنذاك، وإنما حصل له التكليف بالقضاء متى؟ بعد أن التفت إلى أن عمله من غير تقليد لا يصح ترتيب الأثر عليه، ويجب عليه الآن أن يقلد. فقلد، فلما قلد قال أنا لا أدري هذا العمل الذي جئت به من حيث الكيفية ومطابق لفتوى هذا أم ليس بمطابق، فأحرز بأن قسما منه ليس مطابقا، حينئذ تنجز عليه وجوب القضاء. لا أن وجوب القضاء قد تنجز عليه قبل ذلك كما افترض صاحب الحاشية. فإذا كان وجوب القضاء تنجز عليه حال الالتفات، نقول بأن المقدار الذي تنجز عليه ما هو؟ ما تيقن به. وأما الزائد فيشك في أصل التنجز، وإذا شك في أصل التنجز أجرى ماذا؟ أجرى صالة البراءة. فإذا ما أفاده صاحب الحاشية رضوان الله تعالى عليه لا يصح أن يكون مدركا لوجوب القضاء الأكثر. فإذا لم يصح للوجه الأول ولا الوجه الثاني، إذن ما هو الوجه الذي اعتمده صاحب العروة قدس سره للاحتياط على أقل تقدير؟ ما هو الوجه؟ قال سيدنا الخوئي قدس سره: نحن نحتمل بأن الوجه هاهنا هو ما اعتمده عدة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم في مجموعة من نظائر هذه المسألة، في مجموعة من الفروع من نظائر هذه المسألة. وهي ماذا؟ ما هو الجامع بينها؟ الجامع بينها أنه متى ما كان إجراء البراءة مفضياً للعلم بالمخالفة القطعية للواقع فإنهم قد منعوا من إجراء البراءة وقالوا بلزوم إجراء صالة الاشتغال. وهذا له عدة مواطن. من هذه المواطن ما لو شك مثلا في أن أنه قد حصلت له الاستطاعة للحج أم لم تحصل له. من هذه المواطن ما لو شك في أن حصل له الربح في أمواله أم لم يحصل له الربح في أمواله. من هذه المواطن ما لو شك في أن ما عنده من المال هل زاد عن المؤونة أم لم يزد عن المؤونة الفعلية لسنته. من هذه المواطن ما لو شك في أن ماله هل بلغ النصاب لتجب عليه الزكاة أم لم يبلغ النصاب. هنا في هذه المواطن بإمكانه أن يجري أصالة البراءة، فلا هو بالمستطيع ولا الزكاة واجبة عليه ولا الخمس واجب عليه ولا 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 ولا. ولكن قالوا لو أنه أجرى البراءة في هذه المواطن لقطع بالمخالفة فيها بمخالفة الواقع، إذ ليس هنالك عليه لكي يعلم الواقع إلا أن يفحص، فإذا ترك الفحص في موارد هذه الشبهات وقع في المخالفة قطعا، فالبراءة لا يصح له أن يتمسك بها، بل يجب عليه أن يجري ماذا؟ أصالة الاحتياط. إذن هذه المواطن هي في نفسها لو خليت هي مجرى البراءة، ولكن بما أن إجراء البراءة ترتب عليه محذور المخالفة القطعية للواقع، لذلك استبدلوا أصالة البراءة بأصالة الاحتياط، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنه لو اقتصر على القدر، لو أفتى الفقيه بالاقتصار على القدر المتيقن لكل من عمل بغير تقليد فيقطع بتحقق ماذا؟ مخالفات قطعية، إذ أن هذا ربما مخالفاته لم تزد عن القدر المتيقن عنده، ولكن آخرين لا شك أن هنالك عندهم من المخالفات ما يزيد عن القدر المتيقن. فلو أجرى الفقيه أصالة البراءة أحرزت المخالفة القطعية للواقع، فمن هنا يتمسك بالاحتياط. ولكن هذا الوجه الذي استند إليه الفقهاء في عدة من الموارد هو لا يرقى إلى مستوى الاستدلال، لا يرقى إلى مستوى الاستدلال، باعتبار أن الشارع المقدس عندما شرع البراءة هو أدرى بأن تشريع البراءة يترتب عليه في بعض الموارد مخالفة الواقع، ولكنه في مقام حفظ الملاكات وجد أن تشريع أصالة البراءة أهم من تشريع أصالة الاحتياط. لذلك فإن هذا الوجه غاية ما يفيده وحسن الاحتياط لا لزوم الاحتياط. وبهذا يعلم مدرك ما أفاده السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام في المسألة، والحمد لله رب العالمين.